ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كتاب مواقيت الصلاة،
باب اسم من فاتته العصر. وقت موسع ووقت ضيق. ينقسم إلى مكروه ومحرم، إلى مكروه ومحرم. وفي الصلوات الأخرى لم يذكروا وقت التحريم. صلاة العصر في الوقت المضيق إلى أن هذا الوقت ينقسم إلى مكروه وهو أول وقت مضيق، والمحرم بعد اصفرار الشمس. وبلا شك هذا كله محمول على الترك بغير عذر، على الترك بغير عذر. أما إنسان ترك ذلك بعذر النوم أو النسيان أو غير ذلك، فلا إثم في ذلك ولا حرمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإنما ذلك وقتها. وعلى هذا المعنى يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، أي أدرك الصلاة في وقتها ولا إثم عليه. أما من ترك صلاة العصر حتى يكاد الوقت أن يخرج ويدخل وقت المغرب فقام فصلى العصر، فهذا أشبه بل هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يدع أحدكم صلاة العصر حتى إذا كاد وقته أن يخرج قام فنقرها، فتلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. فهو رحمه الله المؤلف يتكلم هنا عن باب اسم من فاتته العصر، يقصد بالفوات التأخير. لما أثنى الله تعالى على الأنبياء والمرسلين وعلى طاعتهم وصلاتهم قال: فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي كما قال معظم الشراح أو المفسرون هو نهر في جهنم، نهر في جهنم. ويقول ابن عباس: والله ما ضيعوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها، وإنما أخروها عن وقتها. فقال المؤلف هنا في هذا التوقيت باب اسم من فاتته العصر يشير إلى أن مربي الثواب تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر، لأن الاسم إنما يترتب على ذلك. يعني وقت الاستحباب هو أول وقت، وقت الاستحباب أي صلاة هو حيث ينادى بها كما قال عليه الصلاة والسلام، حيث ينادى بها هذا وقت الاستحباب. يدخل بعد ذلك وقت الجواز الذي هو بين وقت الاستحباب وبين وقت الكراهة. في الصلاة كلها ما قرا صلاة العصر، ما قرا صلاة العصر. أما في صلاة العصر وقت الاستحباب أولا، وبعده وقت الجواز، وبعده وقت الكراهة، وبعده سنين الحرمة. فالعصر يجيب على بقية الصلوات بحكم وهو الحرمة. أما وتر وتر أهله وماله أو أهله وماله على امرأتين، فالمقصود بالوتر هنا النقصان، المقصود بالوتر النقصان، كأنما نقص أهله وماله، يعني كأنما فقده الذي يفوت صلاة العصر أو يؤخرها عن وقت الجواز بغير عذر، كأنما فقد أهله زوجه وماله، أهله من الزوج والأبي والأم والعشيرة والقوم، وكذلك فقد ماله. وذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا أعز ما يملك الإنسان، أن يملك أهلا وماله. فالذي يفوت صلاة العصر فكأن وانما كان بيده الغنيمة البائدة ثم فرط فيها وتركها بغير عذر، كانما وزر اله وماله، اي نقص ذلك منه. وقيل المرفوض هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه او لم يدرك دمه، الذي هو مرفوض اي فقد له شيء ثمين غالي، ومع هذا لم يعوض عنه بشيء، لم يعوض عنه بشيء. وقيل المنظور من فقد اهله او ماله وهو ينظر اليه، وهو ينظر اليه، يعني شوف الفجيعه، الفجيعه يعني ليس انسانا سرق ماله او ضاع عنه، وانما انسان ينظر الى اهله وهم يرسمون منه سلبا ولا يقوى ان يتكلم كلمه واحده، او يسلب منه المال ويؤخذ ولا يستطيع ان يحصل هذا المال، وهو ينظر لكنه لا يترك ولا يستطيع ان يتكلم كلمه واحده، لا يستطيع. لماذا؟ لانه هو الذي فرض وكان سببا في ضياع الاهل والمال، في ضياع الاهل والمال. فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة، لأنه يجتمع عليه غمان، غم الإثم وغم سقط الثواب، لا ثواب له فضلا أنه آثم بذلك، كما يجتمع على الموتور غمان، غم السلب أي سحب النعمة منه وغم الطلب بالسأل، ولا يقدر على ذلك. وقيل معنى وتر اي اخذ، او وتر بمعنى اخذ اهله وماله فصار وترا اي فردا، صار وترا اي وحيدا شريدا طريدا بغير اهل ولا مال. فكذلك الذي يترك صلاة العصر متعمدا حتى يدخل وقت الكراهة او وقت الحرمة فكأنما خسر اهله وماله وبقي وحده، وبقي وحده. قال ابن عبد البر يحتمل ان يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب، لان العلماء اختلفوا هل هذا الحديث مختص بصلاة العصر فحسب، ام ان النبي ذكر ذلك ردا على سؤال سائل سأل عن حكم تأخير صلاة العصر فأجابه، وأن بقية الصلوات يقاس على صلاة العصر. فبعضهم قال الحديث مخصوص، وبعضهم قال الحديث عام يقاس عليه بقية الصلوات. فقال ابن عبد البر يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصر فأجيب، وبالتالي لا يمنع أن يستخدم أو أن ينسحب هذا الجواب على بقية مين؟ على بقية الصلوات، على بقية الصلوات. وتعقبه النووي، يعني النووي رد على ابن عبد البر فقال إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشترك فيها. عايز أقول له أنت ابن عبد البر بتقول إن وإن كان ظاهر الحديث تخصيص صلاة العصر لكنه لا يعمل بهذا الظاهر، ما ليه؟ لا، سيقاس عليه غيرها من الصلوات. إنه بيقول لا، لا يصح القياس هنا. لماذا؟ لأن من شرط القياس اتحاد العلة، من شرط القياس اتحاد مين؟ اتحاد العلة، والعلة لابد أن تكون منصوصة، وده كلام الاصوليين باتفاق، العلة لابد ان تكون منصوصة. لان اركان القياس يا اخوان، اركان القياس ايه؟ مقيس، ومقيس عليه وايه؟ اتحاد العلة. في شرط رابع الحكم، الحكم لا، ده الثمرة، ثمرة القياس الحق حكم الاصل بالفرع او انزال زال حكم الاصل على الفرع لثمرة القياس. يبقى في الحالة دي انا عندي مقيس ومقيس عليه. طب المقيس هنا ايه؟ بقية الصلوات، والمقيس عليه صلاة العصر. طب العلة ايه؟ العلة ايه؟ مش حد عارف العلة. لماذا؟ لانها لم تذكر في النص، لم تذكر في النص، وبالتالي اجراء القياس مع فقدان احد الاركان يكون قياسا غير صحيح، يكون قياسا غير صحيح. ولذلك الامام النووي يقول له ايه؟ انما يلحق غير المنصوص بالمنصوص، اي الفرع بالاصل، اذا عرفت العله واشترك فيها. يعني كانت نفس العله اللي موجوده في الاصل هي نفس العله اللي موجوده في الفرع. طب الاصل عندي انا سميته اصل ليه؟ لانه منصوص عليه. يعني دلوقتي لما اجي اقول حرمة الخمر ثابتة بايه؟ بالنص ولا بالاجتهاد؟ حرمة الخمر ثابتة بالنص ولا بالاجتهاد؟ بالنص. كلام جميل. حرمة الحشيش، حرمة الحشيش بالقياس؟ بالقياس؟ بالنص ازاي؟ في نص بيقول حشيش؟ لا، المفتر حديث ضعيف. وبعدين هو الحشيش مفتر؟ الحشيش مفتر؟ ده اللي مفتر السجائر، انما الحشيش مسكر. الحشيش مسكر، ماشي؟ لا، ما انت كل مسكر خمر ده دليل عام، دليل عام. والاصوليون لا يعتبرون الدليل العام في حادثة العين او في واقعة مخصوصة، او في واقعة مخصوصة. عند النزاع يقول لك لا، ده دليل عام، انا عايز دليل خاص. يعني دليل خاص يقول لي كده النبي بيقول الحشيش حرام. طب ما الحشيش حرام ليه بقى؟ احنا اتفقنا انه حرام. لماذا؟ لانه قيس على اصله في الخمر، قيس على اصله في الخمر لاتحاد مين؟ لاتحاد العلم. الخمر بيذهب العقل، والحشيش بيذهب مين؟ العقل. يبقى الحشيش ده خمر. لماذا؟ لأن الخمر هو ما خامر العقل وغطاه وستره، يبقى الحشيش حرام. لكن الحشيش حرام بإيه؟ بالقياس. حرام بإيه؟ بالقياس. لماذا؟ لأنه لا نص يحكمه بالإثم. لم يأتي في السنة ولا في الكتاب نص يذكر الحشيش. وذهبنا إلى الحرمة لإلحاقه بأصله، بالحق بأصله، بجامع العلة، أي باجتماع العلة في الأصل والفرع وأنها واحدة، اللي هي إيه؟ علة السكر. علة مين؟ السكر. فهنا بيقول له إيه؟ بيقول له لا يلحق غير المنصوص بالمنصوص إلا إذا عرفت مين؟ العلة. طب إحنا دلوقتي عشان نلحق بقية الصلوات الخمسة بصلاة العصر لابد ان نعرف لماذا من فاتته صلاة العصر بالذات كان نوتر اهله ايه وماله. ليه؟ مش معنى العصر بالذات لا تمعنى انا على فرش. لماذا؟ لانها علة غير منصوصة. احنا متفقين ان افعال الله تعالى كلها لحكمة، لحكمة، خدت بالك؟ لكن احيانا يبدي لنا العلة والحكمة، واحيانا يخفيها ابتلاء في الايمان، لينظر الله تعالى من يؤمن ومن يكفر، من يقبل ويطيع ومن يعترض ويعصي. ولذلك يعني من حق الابتلاء والاختبار ان تؤمن بالكتاب كله وان تؤمن بصحيح السنة كلها، ظهرت لك علة او لم تظهر. ده بحق الايمان. وفي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام الذي نطق بهذا الحديث لم يذكر لنا علة ذلك ولا سببا لذلك، وبالتالي لا يمكن الحق بقية الصلوات بصلاة مين؟ العصر، بصلاة العصر. قال والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلتحق غير العصر بها. هذا كلام الإمام النووي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان احنا دلوقتي ما نقدرش نقول ايه؟ ما نقدرش نقول الذي يترك الصلاة كأنما وتر أهله وماله. الصلاة أي صلاة؟ أي صلاة؟ وقد وردت نصوص بذلك، لكن المحمول المطلق يحمل على المقيد. المطلق صلاة يحمل على المقيد ولا بد. نعم. ومما يدل على أن المراد بتفويتها إخراجه عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق، فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع تذكر نحوه وزاد: قلت لنافع حين تغيب الشمس قال نعم، حين تغيب الشمس قال نعم. ده الرأي الثاني، أن الذي تفوت صلاة العصر، معنى الفوات هنا ليس التأخير وإنما إخراج الوقت بالكلية، إخراج الوقت بالكلية. وتفسير الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره. وأنتم تعلمون أن نافعا الذي روى هذا الحديث عن ابن عمر كان مولى لابن عمر، وكان ملازما له في حل وترحاله في سفره وحضره، وكان فقيها عظيما، بل هو من فقهاء المدينة بالإجماع. كما أن لنافع هذا فضائل جمة على أهل مصر، فإنه نشر في زمن التابعين العلم بهذه البلاد. فهو الذي روى الحديث عن مولاه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسره. يقول الإمام هنا: فإذا كان راوي الحديث من أهل الفقه والنظر والاجتهاد فلا شك أن تفسيره يكون أولى من تفسير غيره. ونافع فسر الفوات هنا في صلاة العصر أو لصلاة العصر بخروجها عن وقتها، لكن أبا داود روى عن الأوزاعي أنه قال في هذا الحديث: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، أن تدخل الشمس صفرة، يعني أن تصفر الشمس. ولاحظ قوله أن تدخل الشمس صفرة، يعني هذا في أول وقت الكراهة، في أول وقت مين؟ الكراهة، لأن وقت الحرمة هو وقت احمرار الشمس، احمرار الشمس. أما وقت الصفرة خاصة في أولها فهو وقت الكراهة. ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار، عن الوقت المختار، وهو وقت الجواز، وهو وقت مين؟ الجواز، اللي هو الوقت الأوسط. وقال المؤلف ومن تبعه من شراح: إنما أراد فواتها في الجماعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بمغيبها. أرى كثيرا قال ده فوات، الفوات المقصود في الحديث هو فوات مين؟ فوات إدراك الجماعة مع الإمام. لماذا؟ لأن صلاة العصر قد ثبت في نصوص أخرى أن الملائكة تشهدها، فالذي يفوت متعمدا صلاة الجماعة وشهود الملائكة لأجل الصلاة فهذه خسارة عظيمة جدا تساوي أن يخسر المرء أهله وماله. هذا مذهب لبعض أهل العلم. ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر، ده هو بيقدم الحجة العقلية، بيقول ولو كان الفوات هنا لكل الوقت لما كان الاختصاص العصر قيمة. لماذا؟ لأن العصر يشترك مع بقية مين؟ الفروض، مع بقية الفروض. الذي يترك فوضا متعمدا حتى يخرج وقته تماما وقع الخلاف بين أهل العلم في تكفيره من عدمه. ولو صح وهو الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها وإن كان مقرا بها يكفر، وهذا الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقظ بعين ما ادعى، لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول المقصود بالفوات فوات مين؟ الجماعة، فوات مين؟ الجماعة، وليس فوات الوقت كله. لماذا؟ لأن فوات الوقت الكلي يشترك فيه جميع الصلوات. طب هو نفسه ذهب إلى أن الفوات المقصود في الحديث هو فوات الجماعة، لما هو نفسه هيترد عليه بنفس المنطق، بنفس مين؟ المنطق. لكن لا، يزيد أن العصر قد ورد النص الصحيح بأن الملائكة تشهد، سيرد عليه برد آخر. أما الفجر كذلك، الفجر كذلك، لكن يبقى للعصر مزية، وهو التنصيص على أن من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، وليس هذا النص والزجر والوعيد الشديد موجود في صلاة مين؟ الفجر. خلاف مطحنة بين العلماء، ما المراد بالفوات؟ ما المراد بالفوات؟ احنا لو اعتبرنا ان اعظم الاقوال واقوى الاقوال في القضية ان هذا نص من باب التهديد والوعيد الشديد لكفى، لو اعتبرنا ذلك ان لا احد اراه قالوا خلاص النص ده خرج مخرج الوعيد والتهديد الشديد، يكفينا ذلك، يكفينا ذلك. زي دلوقتي لما يجي واحد ما بيصليش ويقول انا عايز اعرف انا حكمي كافر ولا مش كافر، لو انك انت قعدت في دروس متعاقبه متتاليه تشرح له خلاف اهل العلم وادله اهل العلم وردود اهل العلم بعضهم على بعض في مساله التكفير من عدمه، لكفى ان يعرف هذا السائل ان اهل العلم قد اختلفوا في حكمه هل هو كافر ام لا. يكفي انني عند اهل العلم لست معلوم الهويه، انا مسلم ولا لا، يكفيني دي. يقول لك لا بس انا عايز اعرف حكم بالضبط، حكم بالضبط انك محل نزاع، اسلامك عند اهل العلم محل نزاع، هل انا يكفيك هذا؟ ده مش كفايه يعني ولا ايه؟ والحق ان الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيله. بواب الامام الترمذي على حديث الباب، اي هذا الحديث، باب ما جاء في السهو عن وقت العصر. شوف الاستنباطات، يعني احيانا تجد انسان معروف بالحديث، معروف بالحديث لكن له استنباطات فقهية تدل على انه كان فقيها، كالامام البخاري. البخاري من اعظم الفقهاء، من اعظم فقهاء الامة، خاصة وانه قد استفاد من احمد بن حنبل واستفاد كذلك من الشافعي، استفاد من الاثنين وهما من ائمة الدنيا والدين في الفقه، خلافا لابي حنيفة ومالك كان يغلب على ابي حنيفة الرأي، كما ان مالك اصيب بشيء من الظلم. فاعظم المذاهب اتباعا للاثر مذهب الحنابلة والشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية، وكلاهما كان محدثا، كما أن أبا حنيفة ومالك كل منهما كذلك كان محدثا وله كتاب في الحديث، وأقلهم بضاعة في الحديث أبو حنيفة رحمه الله، ويتلوه مالك، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد موسوعة الحديث على الجميع رحمه الله تعالى. هذا لا يمنع ان يكون المحدث فقيها او العكس، وان يجمع الواحد منهم بين الفقه والحديث والاصول واللغة وغير ذلك، وانت تعلمون منزلة الشافعي عليه رحمه الله في كل ذلك. ولو كان التمذهب واجبا، اي مما اوجبه الله تعالى او اوجبه رسوله على المسلمين، لكان التمذهب باحد المذهبين اي الشافعي والحنبلي. اما التمذهب بمذهب الاحناف او المالكيه حقيقه بجوار الاخرين ضعيف، تمذهب ضعيف. قال بواب الترمذي لحديث الباب، باب ما جاء في السهو عن وقت صلاه العصر، فحمله على السهو، حمله على السهو. وعلى هذا المراد بالحديث انه الحق من الاسف والحسره والندم عند معاينه الثواب، لمن صلى ما يلحق من ذهب منه أهل وماله. يعني إذا رأى بتفريطه أو سهوه عن الصلاة، لأن الساهي لا يلزم أن يكون ناسيا، بل يمكن أن يكون الساهي متذكرا لكنه قاعد مكسر خلاص، مكسر تروح عند واحد يلا قد نصلي العصر، يقول لك هو وقت العصر ممدود لحد المغرب، فهو ساهي وغافل ولاهي عن الصلاة، لكنه متذكر انه في ذمته 4 ركعات لله عز وجل صلاة العصر، لكنه يسهو ويغفل ويتلهى عن صلاة العصر حتى يدخل وقت مين؟ الكرامة. هذا اذا عاين الثواب يوم القيامة لمن ادرك صلاة العصر في اول وقتها مع الامام او منفردا تحصر وتندم كما لو كان قد فقد اهله وماله. وقد جاء نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث، ويؤخذ منه كذلك التنبيه على ان اسف العامد اشد. اذا كان تندم وتحسر الساهي يلحق به المضرة كما لو فقد اهله وماله، فبلا شك ان اسف العامد اشد من ذلك. يعني تصور اذا كان ده انسان ساهي وغافل ولاهي، فما بالك بمن ترك الصلاة متعمدا حتى وخرج وقتها. نعم. الاجتماع فقد الثواب وحصول الاسم. قال ابن عبد القادر رحمه الله في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثير منها. قليل العمل في طاعة الله عز وجل أعظم من استكثار الدنيا وجمع الدنيا، وهذا بلا شك أمر إن لم يكن محل اتفاق فينبغي ويجب أن يكون محل اتفاق بين العقلاء، أن طاعة لله عز وجل وإن كانت صغيرة هي أعظم من الدنيا بأسرها، وهذا ما يجب أن يحرص عليه المسلم. ولذلك لما تكلم الله تبارك وتعالى عن الآخرة تكلم بلغة المسارعة والمسابقة والمنافسة، خلافا للدنيا فإنه تكلم عنها بكلام من يوحي بالسعي غير الحسيس، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، خلافا لقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وغير ذلك من الحظ والحس على تحصيل الآخرة والسعي اليسير واتخاذ الأسباب وإعمالها في طلب الدنيا. نعم. وقال ابن البطال لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث، يعني هذا الحديث كهذا المقام أعظم منه لن تجد. نعم. لأن الله تعالى قال حافظوا على الصلوات، وقال ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث، تهديد ووعيد شديد جدا لمن أخر الصلاة عن وقتها. الباب 15. باب من ترك العصر. باب من ترك العصر، كلام عام ومهم، والأصل باب حكم من ترك صلاة من العصر. هناك تكلم عن الفوات، وهنا نتكلم عن مين؟ عن الترك. هناك عشان بس ما يخرجش عليك الامر وتقول ايه ان البابين زي بعض، فهذا هو هناك يتكلم عن الفوات، باب اسم من فاتته العصر، وهنا يتكلم باب حكم من ترك مين؟ هناك يتكلم عن الفوات، وهنا يتكلم عن مين؟ عن الترك. قال البخاري حدثنا مسلم ابن ابراهيم، حدثنا هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي كثير. حتى وان لم يذكر يحيى ابن ابي كثير فالمعروف ان الدستوائي يروي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة وهو عبد الله ابن زيد الجرمي البصري امام البصر، عن ابي المليح عامر ابن اسامه ابن عمير، عامر ابن أسامة ابن عمير أبو المليح الهذلي، أبو الصحابي وهو تابعي، أبو الصحابي وهو تابعي، هو أسامة ابن عمير أبو يعني صحابي وهو تابعي. وفي هذا الحديث ثلاثة من التابعين على نسق، أي على نسق واحد وفي طبقة واحدة ومرتبة واحدة، وهذه نكتة من نكات الإسناد، اللي هو يحيى وأبو كلابة وأبو المليح. قال: كنا مع بريدة وهو بريدة ابن الحصيب الأسلمي، بريدة ابن الحصيب الأسلمي. قال: أي أبو المليح: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيمة، في يوم ذي غيمة يعني في غيام، والمعلوم أن الغيام يمنع ويحجب الشمس، والعرب كانت تعتمد في معرفة الأوقات على مين؟ على الشمس، على الشمس. احنا لسه عاملين نتكلم عن المواقيت ونقول ان وقت الظهر، وقت الظهر حيث لا يكون للشيء ظل حتى يكون للشاهد مثل من الظل، ووقت العصر يمتد من هذا الوقت الى غروب الشمس، يعني كل ذلك مرتبط بمين؟ بالشمس. فقال ابو المليح: كنا مع بريدة، وذكره لبريدة انما هو نقل عن حال الصحابة في زمن النبوة. كنا مع بريدة، يعني بريدة الاكلام رجل بينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجيبنا هذا في اشارة ودلالة الى انه ينقل حكما شرعيا. كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، يعني في يوم في غيام وضباب. فقال: بكروا بصلاة العصر. بكروا، البكور عموما هو التعجيل في اول النهار، التعجيل في اول النهار هذا اصل البكور، اصل البكور، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لامتي في بكورها، اللهم بارك لامتي في بكورها، في عملها مبكرا، في ولادتها المبكرة، وغير ذلك من في كل عمل في تبكير وتأخير، في تبكير وتأخير. فقوله هنا بكروا بصلاة العصر لا يعني ذلك انه قال لهم صلوا صلاة العصر اول النهار، لا، البكور الخاص بصلاة العصر هو الصلاة حيث نادى بها، يعني ان يصلي العصر في اول وقتها. تبدأ الوقت اللي كما اتفقنا ده الوقت المستحب، ده الوقت المستحب. قال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر، وفي رواية عند البخاري: من ترك صلاة العصر متعمدا، متعمدا فقد حبط عمله، وفي رواية: فقد أحبط الله عمله، فقد أحبط الله عمله. أما قوله في يوم ذي غيم، قيل خص يوم الغيم بالذكر لأنه مظنة التأخير، لأنه مظنة من التأخير، يعني بريدة بن الحصيب لما شافهم بيجاهد في يوم ذي غيم لفت نظرهم إلى شيء مهم، وهو: احذروا أن تضيع منكم صلاة العصر، ويكون ذلك بأدائها في أول الوقت. لماذا؟ لأن التأخير إما أن يكون لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير، يعني واحد يقول لك: لا، لا بد من العلم اليقيني بدخول الوقت، لا بد من العلم اليقيني بدخول مين؟ الوقت. هذا تماما كالذي يقول: لا بد من العلم اليقيني بإصابة عين الكعبة. احنا مكلفين بهذا، احنا مكلفين اذا كنا ننظر الى الكعبة ان نصيب عين الكعبة. لا يجزئنا الا هذا. انا شايف الكعبة قدامي اهي. هم صلوا الناحية دي. هم صلوا ازاي يا جماعة التكفير. بيعملوا ايه? في السجون. طبعا مأساة. تبص تلاقي مثلا 30 الف في زنزانة. ب30 جماعة. كل واحد جماعة الوقت. كل واحد جماعة الوقت. ما كناش بنصدق الكلام ده لحد ما شفنا. كل واحد جماعة الوقت. كل واحد دماغ الوقت. ومخ الوقت. كل الجماعات دي بتصلي ناحية القبلة. يتأذن من القبلة كده. يوم تصلي كده. خلاص. كل واحد وحده ده. كل واحد يؤذن ويقيم لنفسه. ويرفض ان هو يصلي مع حد او حد يصلي وراه. حتى لو كانت الصلاة جهرية وحس ان حد واقف وراه. وطبعا اصلا كله واخد موقف من كله. فمش حد هيصلي وراك اصلا. لكن لو شعروا بذلك الصلاة جهرية يسر القراءة والتكبير. الا جماعة التكفير. يعملوا ايه? كله بيصلي كده او هو يصلي كده. طب كله بيصلي كده هو يصلي كده. المهم يخالف. المهم يخالف. فهنا اذا كان من شروط صحة الصلاة. اذا كان من شروط صحة الصلاة التوجه ناحية القبلة فهذا شرط في من رأى الكعبة ان يصيب عين الكعبة ولا يجزئه ان ينحرف عنها ولو انحرف عنها متعمدا بطل صلاته. اما في غير من يرى الكعبة فانما يجزئه ان يتحرى وان يجتهد اصابة عين الكعبة ولا يلزمه اصابة ذلك على الحقيقة. انما يكفيه ان يتوجه جهة الكعبة. ان يتوجه جهة مين? الكعبة. هذا الذي اتفق عليه العلماء وهو المنقول والمسطور في كتب اهل العلم من الفقهاء. فكذلك هنا المتنطع يأتي ويقول لا. لابد من العلم اليقيني بدخول مين? الوقت. لا اخي انت مش مطالب بالعلم اليقيني. انت مطالب ببذل الوسع والاجتهاد في دخول وقت مين? العصر. ما تقعدش تقول ايه? احنا دلوقتي ما معناش ساعة. دلوقتي احنا ما معناش ساعة. طيب احنا بنجاهد. مش هنقعد ناخد بقى ساعات معانا. وبعدين والجو غيم وملبد والشمس محجوبة تقول لا انا انتظر شوية لحد ما ايه? لحد ما اتأكد ان العصر ده. خلاص يا عم قوم بقى نصلي. لا لسه شوية. طب قوم دلوقتي. لا طب لسه شوية. لحد ما الشمس تغيب. تحمر وتغيب. بالبس. كده بقى احنا اتأكدنا ان ايه? وقت العصر ده. ده تنطع ولا? تنطع. صح? فهو انا الامام بيقول قيل خاص يوم الغيب بذلك لانه مظنة التأخير. التأخير لمين? قال اما المتنطع او المتشاغل. المتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت. اما المتشاغل بامر اخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله الى ان يخرج الوقت. الى ان يخرج الوقت. ولذلك الامام القرطبي عليه رحمة الله في قول الله تعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه. طبعا كلنا مجربين الحكاية دي. المرأة تقول بس اما اخلص دي. وتخلص دي. طب بس اخلص دي. اخلص دي. وساعة ما تسمع اذان الفجر الثاني تفضل تضرب صدرها ونحرها. يا حسرتي ويا ندمي ويا اللي ما عرفش يبري ويا. هي كانت عارفة كده. لكن من شغلها قصرت وفرطت ظنا منها ان الوقت لسه ايه? ممدود وباقي معاه. ولذلك امرنا الله عز وجل بان نصطبر وهي مرحلة اعظم من الصبر. يعني تصبر على لحد ما تتخنق. لماذا? طبيعة عملك. طبيعة عملها ان عمل يسلم لآخر الى ثالث الى رابع الى عاشر وهكذا يسرطها مع ضعفها وقلة عقلها وخيبة رجائها وغير ذلك. في بقى اطلب مني ايه الناس اول ما ادخل عملت ايه صلت رب صلتوش صلت رب صلتوش حتى لو هي صلت وهي ما صلتش وحاولت ان هي تروح في مكان اخر بعيد عن عيني وصلي اتغافل اتغافل عن الحكايه دي خلاص يكفي انها ذكرتها وخلاص صليتها تتبعها بقى وراقبها وحط دوائر تلفزيونيه في كل غرفه وساعه ما اشوفها بتصلي وتعالي بقى انا من ساعتي جمعت بين التقصير والكذب يا مجرمه يا اللي معرفش ايه وايه وايه لا انت مش طالب بهذا انت مش طالب بهذا انت مبالغ بالتذكير والامر وامر اهلك بالصلاه واصطبر ايه حتى لا تصور انسان ان الايه دي مقصوده بالمراه تاركه الصلاه لا المراه التي تقصر عن اداء الصلاه في اول وقتها الايه تعني ماذا قال وقد استشكل معرفه التيقن دخول اول وقت مع وجود الغيب لانهم لم يكونوا يعتمدون فيه الا على الشمس واجيب باحتمال ان بريده قال ذلك عند معرفه دخول الوقت يعني بريده عرف دخول الوقت في هذا اليوم الذي امتلأ بالغيوم فقال لهم صلوا العصر الان العصر قد حان فصلوه الان مخافه ان يؤخروا الصلاه عن وقتها وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير اهل المعاصي كالخوارج مش الخوارج هم اللي قالوا ان صاحب المعصيه كافر وغلاتهم قالوا المعاصي مطلقا الكبير منها والصغير فاصحاب المعاصي الكبائر والصغائر عند غلات الخوارج كفار وعند عامه الخوارج انهم لا يكفرون الا صاحب الكبائر فصاحب الكبيرة عندهم كافر وصاحب الكبيرة عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا هو كافر ولا هو مؤمن هذا حكم في الدنيا اما في الاخرة فهو من المخلدين في النار والفرق بينه وبين الكافر الاصلي انه في درجة اخف من درجة الكافر الاصلي وهذا بلا شك تخبط وحيرة والصواب ان مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل هذا اذا لم يكن اقيم عليه الحد او تاب في الدنيا فهو في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له قالت الخوارج هو نظير قول الله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله عايز يقول الحديث زي الآية بالضبط من ترك صلاة العصر فقد ايه حبط عمله يعني ايه مش احنا اثبتنا قبل كده ان الصلاة ايمان وما كان الله ليضيع ايه ايمانكم اي صلاتكم اذا الصلاة ايمان الصلاة ايمان والله تعالى يقول ومن يكفر بالايمان فقد حبط ايه عمله فلو قلنا الايمان هو الصلاة يبقى من يكفر بالصلاة فقد حبط ايه عمله ويؤيد ذلك ظاهر الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط ايه يعني ما هم دايما اهل البدع اهل البدع يقوموا جايبين النصوص وقايسينها بالمسطرة واحد زائد واحد يساوي اثنين زي ما راحوا لعمر بن عبد العزيز وابن عباس وغير من الائمة الفضلاء ائمة الدين يقولوا ايه علي بن ابي طالب ده كافر ليه كافر ليه قال لان هو رفض ان هو يسمي نفسه امير المؤمنين واذا ما كانش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين مش الخوارج قالوا كده الحرارية مش قالوا كده هما ده اعظم واشر فرق الخوارج الحرارية قالوا علي بن ابي طالب ده احنا نكفره ونقاتله ليه يا اخواننا قال لان هو رفض ان يسمي نفسه امير المؤمنين واذا ما كانش كده يبقى هو امير الكافر، يبقى هو الذي كفر نفسه مش احنا كمان اللي كفرناه. شو بقى القياس؟ يعني نظام ايه الدين ده؟ نظام واحد زي الواحد عملية هندسية، واحد زي الواحد صبني. ده حتى الرياضة الحديثة ضللت، يعني اثبتوا ان واحد زي الواحد ممكن يساوي اكتر من اتنين واقل من ايه؟ من اتنين. يعني حتى الرياضة مش ماشية على وتيرة واحدة. مش معنى الدين بقى اللي ماشي بالطريقة الرياضية دي. فبلا شك ان هذا كلام كله باطل. قال ابن عبد البر مفهوم الآية ان من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها مع منطوق الحديث، مع منطوق الحديث. وده كلام يعني لو بدأنا نشرح المنطوق والمفهوم عند الأصوليين يبقى هيروح الوقت كله. لكن منهم على يد حال من قال في قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قالوا لي ما معنى الترك؟ ما معنى الحبوط؟ ما معنى العمل؟ اختلفوا في تأويل هذه الثلاثة. فمنهم من أول سبب الترك، من أول سبب الترك، يعني الترك ده كان له ايه؟ سبب ولا ما كانش له؟ ومنهم من أول الحبط. ما معنى حبط عمله؟ حبط يعني نقص، أم ذهب في الكلية، أم جمع إلى الذهاب الإثم، أو غير ذلك. ومنهم من أول العمل، حبط عمله. ما المقصود بالعمل هنا؟ هل هو الإيمان أو عمل الجوارح؟ من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد حبط إيه؟ عمله كله، ليس فقط صلاة العصر، فضلا عن بقية الصلوات، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. يعني هو عارف إن ربنا خلص صلاة العصر، خلاص ليس جاحدا. يعني قضية الجحود، قضية الجحود ليست إيه؟ ليست هي القصر هنا. ليه؟ لأنه قال لك هو مقر بفضيلتها لكنه مستخف مستهزئ بمن أقامها، بمن أقامها. إجماع أهل العلم الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما كتابه وغير مرة أنه قال من استهزأ بشيء معلوم من الدين بالضرورة، أي يعرف العامة والخاصة ويعرف أن هذا دين الله تعالى الذي نزل من السماء، كفر بالله تعالى وخرج من الملة. حتى قال الإمام أحمد بن حنبل من قال بعمامة الرجل عميمة تحقيرا لشأن السنة فقد كفر. وهذا يدل على أن المستهزئ كالجاحد في الحكم، المستهزئ كالجاحد، سواء كان ذلك استهزاء قلبيا أو باللسان، أو باللسان. نعم. وتعقب بأن الذي فهمه الصحابة إنما هو التفريط، التفريط فقط. ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه بلا شك أولى بالفهم غيره، خاصة إذا كان هذا هو فهمه بريدة بن حصيب رضي الله عنه. نعم. فبريدة بن حصيب لما قال لهم بكروا بصلاة العصر فإن النبي، الفاء دي تفيد الترتيب والتعقيب، يعني هو بيقول لهم ايه؟ بكروا ولا تؤخروها، بكروا ولا تؤخروها. يعني لم يرد في ذهن بريدة ان هؤلاء القوم تاركون لصلاة العصر او جاحدون او مستهزئون، وانما تكلم عن البكور مخافة ان يصلوها في وقت الكراهة، مخافة ان يصلوها في وقت مين؟ الكراهة. لماذا؟ لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك، يبقى الترك المقصود به التأخير، الترك المقصود به التأخير، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. وقيل المراد من تركها متكاسلا، متكاسلا. لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، كما قال عليه السلام لا يزال زاني حين يزني وهو مؤمن. في الحقيقة الحديث لا يعني انه قد فارق الايمان بالكلية، لكن يبقى عند اصل مين؟ عنده اصل ايمان، عنده اصل ايمان. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن وغير ذلك من اخر الحديث، هذا يعني نفي الكمال ام نفي اصل الايمان؟ ما هو لو نفي اصل الايمان لابد ان نحكم عليه بمين؟ بالكفر. ولذلك الخوارج برضو اصابوا المسطرة، قال ما هو نفي الايمان يساوي الكفر، ووجود الايمان ينفي الكفر. ما هو حاجة الاثنين، يا مؤمن يا كافر، يا مؤمن يا كافر. لكن اهل السنة عندهم ايه؟ مؤمن وكافر ومؤمن فاسق. ومؤمن ايه؟ فاسق. يعني هو مؤمن بما عندهم ايمان، فاسق بما عندهم منين؟ من معاصي. فلا يزني الزاني حين يزني عند اهل السنة والجماعة وهو مؤمن كامل الايمان، وهو مؤمن كامل من الايمان، وانما يفقد كمال ايمانه حين تلبسه بهذه الكبيرة او اصراره على تلك الصلاة. قال وقيل هو مجاز او هو من مجاز التشبيه، كأن المعنى فقد اشبه من حدث عمله، من ترك الصلاة العصر فهو شبيه بمن حبط عمله. وقيل معناه كاد ان يحبط عمله، من ترك الصلاة العصر كاد ان يحبط عمله لكنه لم يحبط بعد. وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الاعمال الى الله تعالى، فقد حبط عمله. العمل هنا او الحبط هنا المقصود به النقصان، فقد حبط عمله اي نقص من عمله. والمعلوم ان الاعمال ترفع لله عز وجل في صلاة الفجر وصلاة مين؟ العصر. فهذا الانسان يرفع عمله الى الله تعالى وهو ناقص، وهو ناقص. فكأن مراد العمل هنا الصلاة خاصة لا بها من اعمال الجوارح، اي لا يحصل على اجر من صلى العصر ولا ينتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد من ذلك اي المراد بالحبط الابطال، الابطال اي بالكلية، اي يبطل انتفاعه بعمله في وقت او في وقت ما ثم ينتفع به بعد ذلك، ثم ينتفع به بعد ذلك. كمن رجحت سيئاته على حسناته، كمن رجحت سيئاته على حسناته فانه موقوف في المشيئة. يعني لما يجي العبد يوم القيامة يوقف بين يدي الله عز وجل ويوضع عمله في الميزان. الميزان ده حقيقي ولا مجازي يا اخواني؟ الميزان الذي توزن به الاعمال يوم القيامة حقيقي ولا مجازي؟ خلي بالك ان كثير من المعاصرين بيقول لا الميزان ده مجاز والصراط مجاز، نقصر من الجنة والنار. اه والله خدت بالك، وافندية كبار اسماء لامعة يوضع العمل المرء في الميزان يوم القيامة بالوقوف ابطال لنفع الحسن، مجرد انه وقف بين يدي الله عز وجل ينتظر عفو الله او القضاء عليه بالنار بحسناته، انتفع بعد ذلك. وان عذب ثم العلماء ان مراد بالحرب. وقال في الشرح او قال في شرح الترمذي الحبط على قسمين، الحبط المذكور في الآية والحديث على قسمين، حبط اسقاط وحبط معاصي، حبط اسقاط وحبط معاصي. ما الفرق بين الاثنين؟ او حبط موازنة وحبط اسقاط. اما حبط الاسقاط وهو احباط الكفر للايمان وجميع الحسنات، احباط الكفر للايمان، يعني الانسان كان مؤمنا فارتد الرد للكفر ولا لا؟
فإذا ارتد المرء ضاعت كل حسناته التي كانت قبل ذلك، صح؟ يبقى الحط هنا هو الحط العام، الحط العام أن يخرج المرء من إيمانه وطاعته إلى الردة والمعاصي، فحينئذ يحبط عمله، بمعنى يذهب بالكلية، فلا يكون له عند الله إيه؟ حسن. أما حط الموازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات، إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات، زي ما قلنا الإنسان يأتي يوم القيامة سيئاته كثيرة وله بعض الحسنات، وله بعض مين؟ الحسنات، فلا ينتفع بها إلا إذا غفر الله تعالى له هذه السيئات. وقيل المراد بالعمل فقد حبط عمله، ما المقصود بالعمل؟ قالوا هو عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، فقد حبط عمل، شو الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس ايه؟ العمل. انا اخرت صلاة العصر عن وقتها ليه؟ لان انا مشغول، مشغول بايه؟ بزراعة الارض، الحرص، النسل، الاولاد، الزوجة، العمل. طيب ربنا في الحالة دي لا يبارك لك في هذا العمل الذي كان سببا في تأخير صلاة العصر عن مين؟ عن وقتها المستحب، عن وقتها المستحب الأول، فحينئذ لا يبارك الله تعالى في هذا العمل. ومعنى لا يبارك يعني يحبط بركة هذا العمل، يكون عمل بلا بركة. وده أمر مشاهد، أمر مشاهد، أنت ممكن يكون في جيبك فلوس كثيرة جدا لكن لا بركة فيها، لا بركة فيها. عامل زي الحكومات زي في هذه العصور، زي ما يكون يتبولون على رواتب الناس، تأخذ المرتب من هنا خمس أيام انتهى، لأنه لا بركة فيه، ما فيش حد مسامح. نعم. قال المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك أيضا خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. يعني ينبغي أن نحمل هذا الحديث على إيه؟ على أنه من باب الزجر الشديد، أما ظاهره أي إحباط العمل بالكلية فإنه غير مراد. الباب الثالث عشر، باب فضل صلاة العصر. شوف الإمام البخاري بيجيب الأول التهديد، بعد كده يجيبنا الفضل. كان الأول يعني المفروض يشوقنا يعني ويقولنا صلاة العصر دي فوائدها كده وفضلها كده وكده وكده وكده، عشان كده نستبشر خير يعني. وهذا يدل على جواز تقديم الزجر على التبشير أو النظارة على البشارة. يقول لك يا أخي ده ما بيبشرش، أول ما يدخل يقعد يقول كيت وكيت ويهددنا وبيذكر لنا النار، خايف من النار. يقول طب ويه أنا بذكر النار؟ يقول لا، إحنا ما نحبش حد يتكلم عن النار أبدا، كله جاي يتكلم عن الجنة لحد ما الناس تريح خالص، اشتغلت خالص. لا، لابد من ذكر النار مع الجنة إن لم يكن قبلها. باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا إسماعيل. إسماعيل مين؟ إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم. إسماعيل عن قيس، عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، أي ليلة البدر، أي ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ينفع أن واحد يقول أن الله تعالى صورته كصورة القمر؟ طب ما الحديث يقول كده، هو ولا في كلام تاني؟ هذا تشبيه الرؤية بالرؤية ولا المرئي بالمرئي؟ يبقى هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني زي ما انتم شايفين ربنا، معذرة، زي ما انتم شايفين القمر كده ليلة البدر ليس دونه طباب ولا سحاب، فكما انكم ترون القمر فانكم سترون الله. يبقى هذا تشبيه للرؤية بمين؟ بالرؤية، لا للمرئي وهو القمر، بالمرئي وهو الله عز وجل في الآخرة. طبعا ده بعد ما اتفق ان المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة، لان ده برضو محل نزاع، محل نزاع. اما اهل السنة فمجمعون على ان الله تعالى يرى فيهم في الآخرة، اما المعتزلة فانهم ينكرون ذلك، ينكرون ذلك ويقولون اذا قلت يا اهل السنة ان الله تعالى يرى في الآخرة فيلزمكم انكم تقولون انه جسم وعرض، انه جسم وعرض، وانه ذات معلومة ترى وتحس وتجس، ولولا ان الله تعالى نقل الينا مقولة الكفار ما نقلنا ذلك، وناقل الكفر ليس بكافر. ولذلك في عقيدتنا ان ذلك لا يلزمنا، بل لا يجوز لنا الخوض فيه، فنحن نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه اجمالا، اجمالا من غير تفصيل، خلافا لاهل البدع فانهم يثبتون لله تعالى التفصيل، التفصيل. وهذا بلاء عظيم جدا، انك انت تقول ليس الله تبارك وتعالى بجسم ولا صورة ولا عرض ولا يحس ولا يدس. الله ايه ده؟ لا، احنا نثبت اجمالا ليس كمثله، بس هو ده، دي قضيتنا وده معتقدنا في الله، اثبات على سبيل الاجمال، اثبات على سبيل مين؟ الاجمال، ونفي على التفصيل، يعني ننفع لله تعالى كل نقص، كل مين؟ كل نقص، لأن النقص لا يليق بجلاله عز وجل. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى القمر ليلة البدر، والتعكين ليلة البدر يعني القمر إيه؟ قرص مستدير محترم كامل. فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ازدحام ولا اختلاف رؤية، ولا يحجب ذلك عنكم غيم ولا ضباب، ولا تضامون ولا تشكون في رؤيته، زي ما انتم بالضبط كده شايفين ايه؟ القمر في هذه الليلة، القمر في هذه الليلة. فهذه تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، لصلاة الفجر، نعم، وقبل غروبها للعصر. يبقى هنا بيشير إشارة إلى فضل وأهمية صلاة من الفجر وصلاة العصر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الصبح، وقبل غروبها، أي صلاة العصر، تفعلوا، تفعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني وصل صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل مين؟ الغروب. قال إسماعيل افعلوا، إسماعيل ابن إيه؟ ابن أبي خالد راوي الحديث. قال إسماعيل افعلوا، زي ما يكون ايه؟ بنصحه، بنصحه افعلوا، لا تفوتنكم، يعني اوعى الصلاتين دول بالذات تفوتكم. وهذا يدل على ان هاتين الصلاتين لهما من الفضل ما ليس لغيرهما من الصلوات، كما ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى او عند الجمهور، ليس في المسألة اجماع، يعني منهم من قال صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هي صلاة مين؟ الصبح، لأنها تفصل بين صلاتين النهاريتين الظهر والعصر، وبين ليليتين المغرب والعشاء. ومنهم من قال هي صلاة الظهر، لماذا؟ لأنها أول صلاة فرضت وصلها النبي عليه الصلاة والسلام وأتم بجبريل فيها، وهي التي تفصل بين صلاة العصر والمغرب، وبين لأن نعتبر أن صلاة المغرب دي نهارية لأنها في آخر النهار، وبين صلاة العشاء والفجر لأنهما في عمق الليل أو في أصل الليل. ولكن الراجح وهو الذي صح عن النبي عليه السلام حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى قال صلاة العصر، صلاة مين؟ العصر. والمعلوم أن اختلاف اجتهاد المجتهدين مع وضوح النص الثابت يجعل هذا الاجتهاد لاغيا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. يتعاقبون، الاصل انه يقول يتعاقب، الاصل ان يقول يتعاقب فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، لكن هذا مشهور عند اللغويين على لغه اكلوني مين؟ البراغيث. اكلوني البراغيث وهي لغه الحارسيين او بني الحارس. اكلوني البراغيث، والاصل ان يقول اكلتني او اكلني البراغيث، وانما كانوا يقولون اكلوني البراغيث. اسكندريه كده ضربوه اكلوه شتموه، وهو الاصل هو ايه؟ واحد يفعل ذلك كله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومعنى يتعاقبون يعني هذا يأتي وذاك يذهب، هذا يأتي وذاك يذهب. والتعقيب، التعقيب هو ذاك يعني يقول لك ده فلان عقب على المحاضر الفلاني او عقب على الخطيب الفلاني. ما معنى عقب؟ قال كلاما بعد كلامه يستدرك عليه فيه. ماشي، انا لما اقول دلوقتي اعقبت الجند بجند اخرين، يعني ارسلت السريه وفي اثرها مين؟ سريه اخرى، وفي اثرها سريه اخرى، وقلت للسريه الثانيه دي اول ما توصلوا عند السريه الاولانيه ابعتوها تنزل اجازه، ابعتوها تنزل ايه؟ اجازه. فالاول يعقب الثاني والثاني يعقب مين؟ الاول وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. ملائكه الليل هم الذين يجتمعون في صلاه مين؟ الفجر. وملائكه النهار يجتمعون في صلاه مين؟ العصر. والحق أنهما يجتمعان في الصلاتين، يجتمعان في الصلاتين، لكنه ذكر إحداهما استغناء عن الأخرى لفهمها وفرضها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن احنا فاهمين أن ملائكة النهار والليل بيجتمعوا في الصلاتين، بيجتمعوا فين؟ في الصلاتين. فذكر إحداهما واستغنى عن الثانية لوضوحها وبيانها. قال ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم. الذين باتوا فيكم اللي هم مين؟ ما كل واحدة منهم باتت، كل واحدة منهم مين؟ باتت. ما هو اللي جه في صلاة العصر، اللي نزل في صلاة العصر هيطلع في صلاة مين؟ هيطلع في صلاة مين؟ الفجر. وده بيان. والذي نزل في صلاة الفجر يصعد في صلاة مين؟ فقد أدرك شيئا من البيان، أدرك شيئا من الليل من البيان. قال فيسألهم وهو أعلم بهم، أي فيسألهم ربهم. لكن انظر إلى قوله، إلى قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يعرج للأرض السفلى، ها؟ ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يرج فين؟ ها؟ يعرج إلى الله عز وجل، إلى السماء. وهذا يشير إلى إثبات جهة العلو لله عز وجل، إثبات العلو للواحد القهار سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله تعالى استوى على عرشه بائن من خلقه لا يشبه شيء من خلقه، خلافا لمن زعم أن الله تعالى في كل مكان. ومما يزيد الطين بله لعلماء هذا الزمان أنهم يقولون ويزيدون على هذا المصطلح الأشعري بذاته، يقولون الله تعالى موجود في كل مكان بذاته بذاته. والعجيب أنهم يحتجون على ذلك بحجة نصرانية أن قسيسا دخل الكنيسة وأقام أحد الأبناء وقال له أين الله، فجاء معذرة الطالب سأل القسيس أين الله، فجاء القسيس بكوب من الماء ووضع فيه شيء من السكر ثم أذابه في الكوب وقال أين السكر، فقال في كل الماء، قال هكذا الله في كل الكون. يعني معتقد أن الله تعالى في كل مكان بذاته هذا معتقد نصراني، الأصل فيه أنه هو اعتقاد نصراني مسيحي صليبي، وليس اعتقاد المسلمين أبدا، إنما اعتقاد المسلمين أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله. يحرم على كل مسلم أن يتكلم في هذا الاستواء بغير ما تكلم به السلف أن الاستواء معلوم لأن الله أخبر به، والكيف مجهول لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، والاستواء صفة من صفاته. قال فيسألهم أي ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي. طب هو ربنا ليه بيسألهم، ما هو أعلم بهم وأعلم بعبادي بالضبط كده، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لك كتبا، ما هو ممكن هو ربنا ينسى، وما كان ربك نسيا لا ينسى شيئا سبحانه وتعالى، لأن النسيان ده صفة نقص وعجز لتليق بي أنا وأنت، أما الله عز وجل فلا ينسى. وأما الآيات التي وردت بأن الله تعالى ينسى فالنسيان هنا أي الترك، بمعنى ترك العبد يهلك مع الهالكين لأنه كان معاندا جاحدا كافرا أو عصيا أو غير ذلك. نعم، فالله تبارك وتعالى جعل لنا كتبا مع أن الله تعالى يحصي ذلك بغير معين ولا مساعد لأنه لا يحتاج إلى ذلك، ماشي. وكذلك جعل لنا حفظة وهو الحافظ سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني يحفظ عباده ويرعاهم ويكلأهم بغير أن يتخذ لهذه المهمة ملائكة من خلقه، ولكنه جعل من الملائكة كتبا وجعل منهم حفظة وجعل منهم الذين يعني يكونون مع الإنسان في كل لحظاته في حلة حاله في نومه ويقظته وغير ذلك، وهم الحفظة كذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى يحب أو أحب أن يجعل من خيرة عباده من الملائكة شهيدا على مين؟ على الإنسان، شهيدا على الإنسان. فإن أنكر الإنسان حينئذ ما كتبه الملائكة طمس على فمه وأنطق جوارحه بما كان منه، كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، يعني أدركوهم في وقت الصلاة وفي وقت الصلاة تركا لهم وإتيانا. يعني يسأل الله تبارك وتعالى الملائكة الذين يعرجون في صلاة الصبح كيف تركتم عبادي، تركناهم وهم إيه؟ يصلون، ولما نزلنا إليهم في صلاة العصر كانوا يصلون. ولكن الله تعالى ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في حق كل من عرج في العصر والصبح الترك والإتيان للاستغناء بذكر أحدهما عن الآخر. أما الإشارة في الحديث الأول، فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ما علاقتها بالباب؟ وما علاقة الحديث الثاني، كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون؟ معنى قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا في إشارة إلى قطع أسباب الغلبة بالاستعداد له. واحد ينام بعد صلاة مين؟ الظهر، من حقه، ده وقت القيلولة وهو وقت استحباب أو جواز القيلولة أو استحبابها، لكن مش معنى كده إن أنا نام وبرطع بقى، ما خدش أي أسباب أبدا للاستيقاظ لصلاة العصر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا، أوعى تفوتك صلاة العصر. إزاي؟ بالتنبيه على جاري، يا فلان قبل العصر نص ساعة وربع ساعة خبط عليه، ماشي؟ أضبط المنبه، أوصل واحد يتصل عليه بالتليفون، كل دي قطع لأسباب مين؟ لأسباب الغلب. فإن استطعتم ألا تغلبوا تفعلوا، أوعى تفرطوا ولا تقصروا. واحد يقول لك أنا أسهر بقى وأستنى مع الفيلم الفلاني لحد الساعة 2 وهنام، بس أنا في نيتي إني لو صلاة الفجر المنبه جنبه ما ظبطوش. ده واحد عايز يوم صلاة الفجر، ده واحد عايز يوم صلاة الفجر إنه ينام في وقت متأخر من الليل، خدت بالك؟ ويغلب على ظني أنه لن يستيقظ، ومع هذا لا يتخذ أسباب الحيضة والاستيقاظ، يقول لك أنا كنت ناوي أنت تتخذ الأسباب. طب لما أنت كنت جعان ما قلتش لي أنا ناوي أشبع وما كلتش؟ لو أن واحدا جائعا قال أنا ناوي أشبع ولم يأكل لقال الناس إنه مجنون، صح ولا لا؟ لكنه يبحث عن أسباب الشبع فيأتي به ويقول بس أنا كده التمست الأسباب، أنا كده التمست مين؟ الأسباب، سواء شبع أم لا، وعلى لغة اسكندرية سواء شبع أم لا. فقالوا فإن استطعتم ألا تغلبوا إشارة إلى قطع أسباب الغلبة، يعني لابد أن تتخذ الأسباب التي تهيئك وتؤهلك إلى إيه؟ إدراك صلاة العصر وإدراك صلاة مين؟ الصبح. إدراك صلاة العصر وإدراك صلاة الصبح. مرة واحد استنصحني بيقول لي أنا ما بعرفش أقوم أبدا في أيام الشتاء، ما بعرفش أقوم أبدا لصلاة الفجر ولا حتى بضرب البراطيش. قلت له والله أحسن حاجة إنك أنت تخفف، بعد طبعا ما يتخذ أسباب إن ده يصحي وده يصحي، بيقول لي شوف أقوم ألاقي 50 مكالمة على الأنصر ولم أسمع واحدا منهم. قلت له لا يا حبيبي أنت بقى، ده أنت علاجك إنك أنت تنام على خشب وتتغطى البطانية الأيام. قال ده أبو مراتي تنام معاك، واضح إن المشكلة عامة. قال ده أنا لو قبلت ذلك لا يمكن ما قلت عنها ما قبلت. أنت مش بتستنصحني؟ أنا بنصحه. أول ما تيجي تقلب شمالك عظمك يخبط في الأرض ولا في الرصيف هتقوم على طول. فالأخ جرب ذلك شهر شهرين فألف ذلك جدا، وقال تصدق ده أنا اكتشفت إن نوم الخشب ده فيه فوائد أخرى غير الصلاة، خدت بالك؟ أعظمها البعد عن إزعاج الزوجة، خدت بالك؟ ثم إدراك الاستيقاظ في أي وقت وبيقيد اتخاذ أسباب أخرى. ده الواحد على ما بس يجي يقلب دماغه كده على المخدة يصحى، لأن الخشب بيضرب فيه من هنا ومن هنا، خدت بالك؟ فرفض هذا الأخ بعد ذلك إن هو ينام على السرير أبدا. قال لي بس أنت معلش بقى تحمل الدعوات اللي بتنزل عليك في السوس الأخير من الليل. قلت له أتحملها، خدت بالك؟ لأن هذه من الابواب التي لا يقبلها الله عز وجل. قال ابن بطال: فان استطعتم الا تغلبوا عن صلاة، اي في الجماعة، وخص النبي هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم اعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. فافعلوا قول فان استطعتم الا تغلبوا على هاتين الصلاتين فافعلوا. قال الخطابي: هذا يدل على ان الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. يعني الانسان يحافظ على صلاة العصر وصلاة الفجر رجاء ان يرى الله عز وجل في الاخرة، رجاء عن اصل الاعتقاد. وقد يستشهد لذلك بما اخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه قال: ان ادنى اهل الجنة منزلة واكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية. لكن هذا السند ضعيف، والصحيح ان اهل الجنة ينظرون الى الله عز وجل في يوم الجمعة، وهو المسمى في الاخرة بيوم المزيد. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد على سبيل الإجمال، لأن الكلام فيه كثير جدا، فيه من الفوائد أن الصلاة أعلى العبادات، الصلاة أعلى العبادات، لأنه عنها وقع السؤال والجواب. كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. هذا يدل على أن الصلاة أعلى العبادات، ومعلوم أنها أعلى العبادات بعد توحيد الله عز وجل، لأن أعظم العبادات توحيد الله عز وجل، ومن بعده الصلاة. وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة، والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين. وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح، وأن الأعمال ترفع آخر النهار، فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله. إشارة لطيفة وكلام جميل، ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. أي لماذا نبه النبي على هاتين الصلاتين بالذات؟ لحكم عظيمة جدا، منها البركة في الرزق وشهود الملائكة ورفع الأعمال الله عز وجل، وترفع أعمال العباد وهم في طاعة لله عز وجل. وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها من الأمم، ويستلزم تشريف نبيها على غيره. إذا كانت هذه الأمة أشرف من جميع الأمم، فبالتالي لابد أن يكون نبيها أشرف من جميع مين؟ الأنبياء. وفيه الإخبار بالغيوب الذي يترتب عليه زيادة الإيمان، زيادة إيمان العبد. وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي، ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا. والمعنى دي يعني أظن أن كثير منا لا يفكر فيها. خلاص أذن صلاة الفجر ويحصل الفجر وكذا خلاص، لكن لا يستحضر هذه المعاني، أن الأعمال ترفع في هذا الوقت، ترفع في هذا الوقت، وبالذات الفلاحين. ده الفلاحين دول بنو ومسيحة. والله أخذت ابن معي في البلد، فكره بعد ذلك أن يصلي عصر في المسجد. قلت له ليه؟ قال لي: أنت ما شفتش هذا اللي بيعملوه؟ طبعا ده مسجد الجماعة بتوع المعاشات، يعني أقل واحد 60 سنة وأنت طالع بقى. بيعملوا إيه؟ المؤذن أقام الصلاة. ترى بيعملوا الجماعة الكبار دول الهايفين دول؟ كلهم قاعدين بيتغمزوا على بعض، بيتخوتوا على بعض، بيضربوا بعض، بيهزروا مع بعض، يساووا النعال من بعض. ويدركوا الإمام وهم قبل الأذان بنص ساعة قاعدين في المسجد، يدركوا الإمام في الركعة الثانية الثالثة الأخيرة، خدت بالك؟ ويقعدوا معاه في التشهد، ولما يسلم الإمام يسلموا، ولما يسلم الإمام يسلموا. طبعا ده واحد اتربى على حب السنة، خدت بالك؟ لما يشوف منظر زي ده يصدم، يصدم، وكلهم ملتحين. هتقول ايه بقى للناس دي؟ انا بيت في حيرة. تقول لا، احسن حاجة انا معرفش اجيبك هنا، جدك بقى عايز يشوفك يبقى ايه هو اللي يجي عندنا هناك. انا اقول له ايه؟ اقول له ما تصليش المسجد. يعني تصور ان ناس يفعلون ذلك بالذات في صلاه العصر. يعني البلاء اللي بحكي لكم عنه ده بالذات يتم في صلاه الظهر والعصر. دول ناس مستشارين هذه المعاني الايمانيه ان الاعمال ترفع في صلاه العصر وهذه الصلاه تحضرها الملائكه وان صلاه الفجر مشهوده تشهدها الملائكه وغير ذلك من هذه المعاني الايمانيه العاليه الرقيقه. يعرفها هؤلاء؟ لا، ولا حتى الاخوه، ولا حتى الاخوه، وان عرفوها الان فيغفلون عنها بعد الان. وفي هذا الحديث اعلامنا بحب ملائكه الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب الى الله تعالى بحب الملائكه خلافا لليهود الذين كانوا يعودون من الملائكه. تصور بانهم كانوا يعادوا جبريل وميكائيل، يعادوا جبريل وميكائيل. الشيعه هو ايه الفرق بينهم وبين اليهود؟ لما نتكلم عن اليهود كان احنا اتكلمنا عن الاثنين. وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته، كيف تركتم؟ يعني تفتكر ان ده ممكن يكون كلام نفساني؟ يعني ربنا بيقول بهو بالقول الصريح كيف تركتم عبادي؟ اجاب تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم ايه؟ الاشاعره بيقولوا ربنا لا يتكلم على الحقيقه. امال ايه؟ قالوا ده كلام نفساني. يعني ايه كلام نفساني؟ كلام دار في خلق الله عز وجل عبر عنه جبريل. فاذا كان التعبير عما في نفس الله بالعربيه يبقى ده القران الكريم، بالسريانيه يبقى ده الانجيل، وهكذا. يقولون بان الله لم يتكلم عن الحقيقه، انما ايه؟ ده كلام نفساني دار في نفس الله عز وجل عبر عنه ايه؟ جبريل. فباي لغه عبر جبريل؟ باي لغه عبر جبريل؟ يبدا الوحي، عربي، سرياني، تركي، اي حاجه. تصور ان ده معتقد الاشاعره في كلام الله عز وجل، معتقد الاشاعره في كلام الله عز وجل. اما معتقد اهل السنه بيقولوا ايه؟ بيقولوا لان الله تعالى اذا تكلم على الحقيقه يلزم من ذلك ان يكون له فم ولسان ولهاء وغير ذلك. مش بقول لك بيثبت على التفصيل؟ واحنا بنثبت على ايه؟ صفات الكمال نثبتها لله اجمالا، نثبتها لله اجمالا. انما هم لا، بيثبتوا بقى تفصيل، يقول لك لا احنا لو اثبتنا الكلام يبقى لزاما ان نقول ايه؟ لابد يكون له لسان وفم ولها واطراس واسنان وغير ذلك عشان الحروف تخرج من مخارجها الطبيعي وياخذ كل حرف حقه ومستحقه. شايف ولاد الذين؟ هقول ايه بس؟ طيب، الله تبارك وتعالى لما امر الارض ان والسماوات ان تاتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. قالتا مين اللي قالتا؟ السماوات والارض. طيب السماء والارض لها لسان وفم ولها واغراس؟ طيب اذا كان الله تبارك وتعالى بقدرته العظيمه ركب ادراكا للسماوات والارض حتى اجابت ربها بقول بين واضح قالتا اتينا طائعين. من الناس يقول ان للسماوات والارض لسان وفم واغراس ولها ولله المثل الاعلى؟ فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي ويتكلم عن الحقيقه، وكلامه بحرف وصوت سبحانه وتعالى ليس ككلام الخلق، يتكلم متى شاء وباي كلام شاء وكيف شاء. لا يعلم كيفيه الكلام الا الله عز وجل. نعم. وفي هذا الحديث غير ذلك من الفوائد، ولكن نكتفي بذكر ما ذكرنا لأن الدرس القادم بإذن الله تعالى درس في غاية الأهمية وفيه الرد على بعض المبتدعين الذين ابتدعوا لنا وشرعوا في دين الله ما لم يأذن به فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض وفناء الدنيا ومتى الساعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.